الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 25 من مجالس التفسير. فكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ففي هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، ومع ذلك فلما عبر الله ببني إسرائيل البحر، لما ضربه موسى بعصا فانفلق فمروا على قوم يقيمون على عبادة الأصنام لهم يعبدونها من دون الله، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله. قال لهم موسى: يا قوم إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد، وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره. فهذا عجيب من بني إسرائيل، كيف وأقدامكم ما زالت مبللة من آثار البحر الذي شقه الله عز وجل لكم وأنجاكم من فرعون وأراكم هذه الآية العظيمة، ثم بعد ذلك تريدون صنما تعبدونه من دون الله؟ أي جهل هذا؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مهلك ما هم فيه من عبادة غيره، وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره. إذ الشرك محبط لجميع الأعمال. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، أي بشجرة، فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط، أي يا رسول الله اجعل لنا هذه الشجرة ننيط، أي نعلق بها أسلحتنا كما للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. فقال: وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال لهم رسول الله: إنكم تركبون سنن من قبلكم. فهنا بنو إسرائيل قالوا لموسى إيش؟ اجعل لنا إلها كما لهم. وهنا بعض من أسلم حديثا قال النبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات إيه؟ أنواط. فيعني هذا عجيب من بني إسرائيل سبحان الملك. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهنا نبي الله موسى عليه السلام يذكرهم بنعمة الله عليه من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، وأغرقه الله أمام أعينهم وشق لهم البحر فأنجاهم منه. ثم بعد خروجهم من البحر وبعد ما رأوا يقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه، وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم، وهو سبحانه فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها. إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي واذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم، إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمة وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى أنه وعد رسوله موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاته 30 ليلة ثم أكملها الله بزيادة 10 فصارت 40 ليلة. يعني بعد 40 ليلة وعد الله نبيه موسى عليه السلام بعد 40 ليلة يعني بالمجموع. ثم بعد هذه 40 يذهب نبي الله موسى عليه السلام إلى جبل الطور ليكلمه الله تبارك وتعالى. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام تمهيدا للقاء الله عز وجل. فلما تم الميقات استاكى بلحاء شجرة فأمر الله تعالى أن يكمل بعشرين 40 كملهم كم؟ 40. والأكثرون من المفسرين أن هذه 30 يوما هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. عشر متممة للثلاثين هي عشر إيه؟ ذي الحجة. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه تكليم لموسى عليه السلام وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم. إبن ميقات موسى عليه السلام تم في عشر يوم نحر العاشر من ذي الحجة وفيه تم تكريم موسى عليه السلام وفيه أكمل الله عز الدين لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى يا بني إسرائيل قال أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور. وهذا الوعد كان إيه؟ والمعالى واللقاء كان بعد 40 يوما من نجاته من عدوه والله أعلم. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه إيه؟ وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في هذه الآية حين جاء موسى عليه السلام لمناجاة ربه في الموعد المحدد له وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها تاقت نفسه إلى رؤية ربه فسأله أن ينظر إليه فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني في الحياة الدنيا. يبقى نفي الرؤية هنا أبدا ولا في الحياة الدنيا فقط؟ في الحياة الدنيا فقط، لأن الله يرى في الآخرة. لأن الله يرى إيه؟ في الآخرة. لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على ذلك، لكن انظر إلى الجبل، إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني، وإن صار مستويا بالأرض فلن تراني في الدنيا. فلما تجلى الله للجبل جعله مستويا إيه؟ بالأرض. وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا ربي تنزيها عن كل ما لا يليق بك ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي. نعم يظهر يعني شيء قليل كده لم يتجلى تجليا تاما. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فالتجلى يعني بدأ له شيء من نوره تعالى، بدأ له شيء من نور قليل من نور الله عز وجل. ومع هذا الجبل اللي هو جبل اندك
من نور،
وهذا جبل يعني أقوى من الإنسان، فما بالك ببني آدم لا يتحملون قود، لا البشر لا يتحملون رؤية الله عز وجل، لكن في الآخرة ربنا يعطيه من القوة والقدرة ما به يتحملون النظر إلى وجه الله الكريم.
مع السلامة.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهنا هذا الحرف لن تراني، نفي الرؤية هنا ليست للأبد ولكن في الدنيا فقط، ولكن في الدنيا إيه فقط. فقد دلت الآيات والأحاديث على أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الإيه في القبر. ونبي الله موسى عليه السلام لما أصابته هذه الغشية وهذه لما أصابته هذه الصعقة يعني، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كشف الله عز وجل النور لو كشفه لأحرقت سبحاته وجهه من ده إليه بصره إيه من خلق، وبصر الله عز وجل يمتد إلى جميع الخلق فلاحترقت، ولكن الله تبارك وتعالى يعطي المؤمن قوة بها يستطيع أن ينظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليه وفضلتك بكلامي لك دون واسطة، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم. ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولذا اختصه الله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أي وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منه وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها، فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو، سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وما يصير إليه من الهلاك والدمار. سأريكم دار الفاسقين قيل معناه سأريكم دار الفاسقين من أهل الشام وأعطيكم إياها، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول الله تبارك وتعالى سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي سأمنع فهمها عمن؟ عن قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. فالاستكبار يمنع من فهم الآيات، والحجج والإيه والبراهين، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذا قال بعض السلف لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، أنت تحتاج إلى أن تسأل فتستحي أن تسأل أو تستكبر، تقول يعني أنا أسأل ماذا أقول عن الناس أنني لا أفهم هذه الجزية فيفوتك الإيه العلم. وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، سنة بد أن يصبر نفسه على الإيه ولا سيظل في الجهل. قال الله عز وجل سيصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، أي أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. شوف من عقبة الاستكبار أن الله عز وجل يمنع فهم الآيات عن المتكبرين. أي سأصرف عن الاعتبار بآيات في الآفاق والأنفس عن فهم آيات كتابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق، ويرى كل آية يصدق بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحاداتهم الله ورسوله، ويرى طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، ويرى طريق الغوايات والضلال الموصلة إلى سخط الله يسلكوه، ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات فلا يثابون عليها لفقد شرط الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك، وجزاء ذلك الخلود في النار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم من السامري من حلي القبط، أي من الذهب الذي أخذوه من المصريين الذي كانوا قد استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من تراب التي أخذها من إيه من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار هذا المصنوع عجلا جسدا له خوار، يعني صوت البقر، وكان هذا منه بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه. فهنا سيدنا موسى عليه السلام خد بني إسرائيل وطلع منين؟ من مصر. بعد لما خرج من اليم قال اجعل لنا إلها كما لهم، فبكتهم على وبخهم على قولهم هذا. ثم وعده الله عز وجل بعد 40 يوما ايه اللقاء، فاستخلف عليهم من هارون عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذهب. فماذا فعل بنو اسرائيل؟ جاء اتى لهم السامري فصنع لهم العيد من ذهب على بقر، وكان له كان لهذا العجل الذي من ذهب ايه كان له صوت بقر، قيل كان يعني الرحمة أن تدخل فيه فيحدث له صوت إيه صوت إيه البقرة. لعل هذا فتنة له. فربنا تبارك وتعالى سيدنا موسى هو هناك عند جبل الطور، ربنا سبحانه وتعالى أخبره بما فعل قومه، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فسيدنا موسى يعني الخبر ليس كالمعينة، هو سمى الخبر وعرف أن قومه اتخذوا الايه العجل. ولكن لما جاء ووجدهم فعلا عبد العجل ألقى الألواح غضبا لله تبارك وتعالى، فليس الخبر كالمعين. وهنا يقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خلق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا ما هو عجلا جسدا له قوار لا يكلمهم، وهذا فيه دلالات على أن الله يتكلم، أن الله عاب عجلهم بأنه لا يتكلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالله عز وجل له صفات الكمال، صفات الإيه الكمال، فهذه صفة نقص في هذا الإله. إذن الله عز وجل له صفة الكمال المضادة لهذه الإيه الصفة. فهؤلاء كيف يعبدون عجلا مع الله تبارك وتعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يرشدهم إلى خير؟ ولكن ما الذي حصل؟ غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، غطى على عمى بصائرهم، غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. إذا لما كنت بحب حاجة يعني حب شديد يعمى عن عيوبه ويصم عن سماع عيوبه. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أي ولما ندموا وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا من مع الله تضرعوا إلى الله فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. أهو كمان صفحة عشان ثم نذكر الفوائد مع بعضها. قال الله تبارك وتعالى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أي ولما عاد موسى من مناجاة ربه تبارك وتعالى إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال بئست الحالة التي خلفتموني يا قومي بعد بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء أمللتم من انتظاري أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآه عليهم من عبادة العجل. قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه يا ابن أمي إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فعند ذلك قال دعا موسى ربه ربي يا رب اغفر لي ولأخي هارون وادخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أيوة الذين أي إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في الحياة الدنيا لإغضابهم ربهم واستهانتهم به وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله. يعني بمثل هذا الجزاء من الذلة والغضب والهوان سيصاب الذي يختلق الكذب على الله تبارك وتعالى. لذلك قال العلماء هذه الآية نائلة لكل من افترى بدعة، أي حد يختلق بدعة يناله نصيبه من هذه الآية من الذلة والهوان والغضب، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال حسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغالات وتقطقت بهم البراذين. وقال أبو قلابة في هذه الآية: وكذلك نجد المفترين، قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. كل صاحب بدعة إيه؟ ذليل. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز رحيم به. وترى سبحان الله هذه الآية أتت بعد ذكر عبادة بني إسرائيل العجل، وهذا يعني يخبرك وينبيك ويوضح لك ويبين لك مدى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده حتى وإن وقعوا في الشرك الذي هو أعظم الذنوب، أن الله تبارك وتعالى يريد منهم أن يتوبوا، ويريد سبحانه وتعالى منهم ويريد سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يعودوا إليه مهما فعلوا. فنبه تبارك وتعالى وارشد إلى أنه يقبل توبة من تاب من عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه. ويخافون إيه؟ عقابه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل. يبقى سيدنا موسى ليه اصطفى هؤلاء؟ يعتذروا من إيه؟ أنا أسأل هذا الرجل يا شباب، ما شاء الله يعني.
وهذا الرجل لا يعلم، هذا يعلم إجابة.
كان أولى بك غير هذا، سامحك الله. فسيدنا موسى عليه السلام اصطفى هؤلاء واختارهم ليعتذروا لربهم تبارك وتعالى عما فعله السفهاء من قومهم. قال السدي رحمه الله تعالى: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه ثم ذاب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فهنا نبي الله موسى عليه السلام اختار هؤلاء ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرأوا على الله. وهؤلاء أفضل 70 في قومه ويفعلون هذا. وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا. فتضرع موسى إلى ربه فقال: يا ربي لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا. فما قام به قوم من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم. قال غير واحد من السلف: إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. يقول الأمر إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت فالملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والأمر أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. والغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. يبقى اغفر لنا ذنوبنا وفي المستقبل لا توقعنا إيه في ذنب وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت. استفادوا من هذه الآيات السابقة أنها من الفوائد تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم. يعني هؤلاء أول ما خرجوا من اليمن وجدوا قوم يعبدون العجل قالوا إيه اجعل لنا إلها كما لهم إله وفعلا عبدوا العجل بعد ما ذهب موسى إلى ربه. وبعد لما عبدوا العجل وأخذهم ليعتذروا إلى الله تجرأوا على الله. من مظاهر خذلان الأمة أن تحسن القبيح فتقبح الحسن بمجرد الرأي والإيه والأهواء. كذلك إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاء. كذلك قضى الله تعالى ألا يراه أحد من خلقه في الدنيا وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة. استفاد من آياته كذلك أنه على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله عليه فإن الشكر مقرون بالمزيد. فإن الشكر مقرون بالمزيد تخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال. كذلك يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. كذلك على العبد إذا أخطأ أو قصر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرم الذي أقدم عليه وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرته إلا إليه. كذلك استفادوا من هذه الآيات الكريمات قال في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. كذلك من أداب الدعاء البدء بالنفس حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه فطلب المغفرة لنفسه قال رب اغفر لي ولأخي تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعنا فعصيت أمري قال يا ابن أمة لا تأخذ بالعهد ولا برأس إن خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل لم ترقب قولي. التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص ولذلك نسب الله للغضب فعل السكوت كأنه هو الآمر والناهي. أن الإنسان إذا استحكمه الغضب استحكم عليه الغضب فإن الغضب هو الذي يوجهه والذي إيه يوجهه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه طلب المرجل طلب الوصية من النبي النبي قال له لا تغضب لا تغضب. كذلك ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه وانظر خشيته من غضب ربه تبارك وتعالى. يعني هو كلام الرحمن ومع ذلك يخشى من غضب الله تبارك وتعالى. هل عندكم فوائد؟ قول يا
سيدي يعني ما أما عملهم حتى هم لو عاملين جبال حسنات ده أشهد برب من آخر أحسن حياته وإذا انتهى آخر برضه هيعزم يعزم
ربنا يسترنا وإياك ويثبتنا على الحق والتوحيد.
إن أولياء المتبر المبين والوطن ما كان عمله أي شيء غير الله هدفه حاجة تانية غير عبادة الله متبر فيه حتما هالك يعني
سنت
وجزيل عام وجزيل عام السعادة في المكان بعدها وأمين وإذا ربك بعدها ربنا خير سبحان الله ذي الآيات رحمته في العباد الله الغفور الرحيم يغفر لعباده الذين يتوبون من ذنوب المعاصي
أحسنت.
فإذا قال موسى أن استفادته على الناس برسالاته وبكلام فوز ما عليه بها وكلمة الشركين الله سبحانه وتعالى أعلم على هذا إن موسى من استفاد من الناس برسالة وبكلام فقال له فوز ما عليه وكلمة الشركين شكر العمل وليس شكر القول فقط هو الله سبحانه أمره أن يعبد حق العبادة بعد أن استفاده وكلمه
أحسن
عندها الفائدة الثانية ما سقط قدام سقط في أيديهم
سقط
سقط في أيديهم وراغ أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا في لنا يقول أننا من الخاسرين أن من طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو خاسر خاسر لا محالة كما قال سيدنا آدم عندما كان سبحانه وتعالى أن يعثمان
فإن لم تغفر لنا وترحمنا
فهنا من الخاسرين فرفضوا فيعني أعظم الفوز والفوز بمغفرة الله ورحمته وأعظم الخسارة هي خسارة رحمة الله ومغفرة فائدة التالتة فلا تشمت بها لجعلني
لا تشمت بها الأعداء
لا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين أنا أحس أن موسى يتبرأ من المنكر الذي فعله ويعني حس برضه على التبرأ من الأعداء وإنكاره عدم رضا به
أحسنت جميل طيب هذا والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.